إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في مقدمة السنن: باب من قال العلم الخشية وتقوى الله. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري: يا رسول الله، وكيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا يغني عنهم؟ قال جبير: فلقيت عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قلت: ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال. قال: صدق أبو الدرداء، إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس، الخشوع. يوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا. هذا الحديث بإسناد المصنف رحمه الله تعالى فيه ضعف، لأن عبد الله بن صالح وهو كاتب الليث سيء الحفظ وفيه غفلة، ولكن الحديث أخرجه أيضا الترمذي في جامعه، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، وأخرجه أيضا الحاكم وابن حبان وغير هؤلاء الأعلام. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الوليد بن جميل الكناني قال حدثنا مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم تلا هذه الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم قال: إن الله ملائكته وأهل سماواته وأراضيه، والنون في البحر أي الحوت، والنون في البحر يصلون على الذين يعلمون الناس الخير. إسناد هذا مرسل، ووصله الترمذي بإسناد صحيح أما في صحيح سنن الترمذي. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن أسد أبو عاصم قال حدثنا يحيى بن يمان هو العجلي وأبو زكريا الحافظ، وهو من رجال الإمام مسلم في صحيحه، عن سفيان هو الثوري، عن ليث بن أبي سليم، وليث ضعيف، عن رجل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا يكون الرجل عالما حتى لا يحسد من فوقه ولا يحقر من دونه ولا يبتغي بعلمه ثمنا. الراوي عن ابن عمر مجهول، والإسناد فيه أيضا ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا سعيد بن سليمان عن أبي أسامة عن مسعد قال: سمعت عبد الأعلى التميمي، ذكره البخاري وابن أبي حاتم وسكتا عنه، وأما ابن حبان فعلى قاعدته وثقه. سمعت عبد الأعلى التيمي يقول: من أوتي من العلم ما لا يكيه لخليق ألا يكون أوتي علما ينفعه، لأن الله تعالى نعت العلماء ثم قرأ: إن الذين أوتوا العلم، إلى قوله: يبكون. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا عصمة بن الفضل قال: حدثنا زيد بن حباب عن مبارك بن فضالة وهو مدلس وقد عنعنها هنا، عن عبيد الله بن عمر العمري عن أبي حازم قال: لا تكون عالما حتى يكون فيك ثلاث خصال: لا تبغي على من فوقك، ولا تحقر من دونك، ولا تأخذ على علمك دنيا. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا أحمد بن أسد قال: حدثنا عبثر عن برد بن سنان عن سليمان بن موسى الدمشقي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لا تكون عالما حتى تكون متعلما، ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا، وكفى بك إثما ألا تزال مخاصما، وكفى بك إثما ألا تزال مماريا، وكفى بك كاذبا ألا تزال محدثا في غير ذات الله عز وجل. إسناد هذا إسناد حسن، وقد أخرجه غير الإمام الدارمي، كما صنع ابن عبد البر جامع لبيان العلم وفضله، وكذا وكيع في الزهد. قال رحمه الله: أخبرنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا المبارك بن سعيد الثوري وثقه ابن معين والعجلي وغيرهما عن أخيه سفيان الثوري عن عمران المنقري قال: قلت للحسن يوما في شيء قال: يا أبا سعيد، ليس هكذا يقول الفقهاء. فقال: ويحك، ورأيت أنت فقيها قط؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بأمر دينه، المداوم على عبادة ربه. إسناده إسناد صحيح، وعمران من رجال الشيخين. قال: ويحك، ورأيت أنت فقيها قط؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بأمر دينه، المداوم على عبادة ربه. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا النضر بن إسماعيل البجلي هو الكوفي، كان صدوقا ولم يكن بالحافظ، عن مسعر عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: قيل له: من أفقه أهل المدينة؟ قال: أتقاهم لربه عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسن ابن علي الحلواني الثقة الثبت قال: حدثنا الحسين بن علي الجعفي الليث بن أبي سليم عن مجاهد قال: إنما الفقيه من يخاف الله تعالى. ليث ضعيف كما مر في مواضع. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا إسماعيل بن أبان عن يعقوب القمي ويعقوب بن عبد الله بن سعد الأشعري، وثقه الطبراني، وقال النسائي: ليس به بأس. قال: حدثني ليث بن أبي سليم عن يحيى هو ابن عباد، وثقه النسائي وكذا ابن حبان، وحديثه في مسلم، ولم يدرك ابن عباد عليا رضي الله عنه. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يؤمنهم من عذاب الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره، إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا علم لا فهم فيه، ولا قراءة لا تدبر فيها. ليث بن أبي سليم ضعيف، وابن عباد لم يدرك عليا رضي الله تعالى عنه. من الأمور التي تترتب على العلم الصحيح الخشية، كما قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال: الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. وقال سعيد بن جبير: الخشية هي التي تحول بينك وبين معصية الله عز وجل. وقال الحسن البصري: العالم من خشي الرحمن بالغيب، ورغب فيما رغب الله فيه، وزهد فيما سخط الله فيه. ثم تلا الحسن: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ليس العلم عن كثرة الحديث، ولكن العلم عن كثرة الخشية. وقال أحمد بن صالح المصري عن ابن وهب عن مالك قال: إن العلم ليس بكثرة الرواية، وإنما العلم نور يجعله الله في القلب. قال أحمد بن صالح المصري: معناه أن الخشية لا تدرك بكثرة الرواية، وإنما العلم الذي فرض الله عز وجل أن يتبع إنما هو الكتاب والسنة، وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أئمة المسلمين، فهذا لا يدرك إلا بالرواية، ويكون تأويل قوله نور يريد به فهم العلم ومعرفة معانيه. وقال سفيان الثوري عن أبي حيان التيمي عن رجل قال: كان يقال: العلماء ثلاثة: عالم بالله عالم بأمر الله، وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله. فالعالم بالله وبأمر الله الذي يخشى الله تعالى ويعلم الحدود والفرائض، والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود والفرائض، والعالم بأمر الله ليس بعالم بالله الذي يعلم الحدود والفرائض ولا يخشى الله عز وجل. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى إن الله عزيز غفور، يعني بعقب قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا تعليل لوجوب الخشية لدلالته على عقوبة العصاة وقهرهم، وإثابة أهل الطاعة والعفو عنهم، والمعاقب المثيب حقه أن يخشى. وقد توعد الله عز وجل الذين لا تلين قلوبهم للذكر ولا يحدث عندهم الخشية، ومدح الذين تدركهم الخشية عند سماع كلامه عز وجل، فقال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فتوعد الله تبارك وتعالى الذين لا تلين قلوبهم للذكر ولا يحدث الذكر عندهم الخشية، ومدح الذين تدركهم الخشية عند سماع كلامه جل وعلا. قال ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أي فلا تلين عند ذكره ولا تخشع ولا تعي ولا تفهم، أولئك في ضلال مبين. ثم مدح الله كتابه القرآن العظيم المنزل على رسوله الكريم. قال الله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية. قال مجاهد: يعني القرآن فكله متشابه مثاني. وقال قتادة: الآية تشبه الآية والحرف يشبه الحرف. وقال الضحاك: مثانية ترديد القول ليفهموا عن ربهم تبارك وتعالى. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: مثانية أي مردد، ردد موسى في القرآن أي كرر ذكره. وصالحا وهودا والأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أمكنة كثيرة من الكتاب العزيز. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: مثانية أي القرآن يشبه بعضه بعضا ويرد بعضه على بعض. وقوله تعالى: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، أي هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبار المهيمن العزيز الغفار، لما يفهمون منه من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد، تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله لما يرجون ويؤملون من رحمته ولطفه. قال عبد الرزاق: حدثنا معمر قال تلا قتادة رحمه الله: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال: هذا نعت أولياء الله عز وجل، نعتهم الله عز وجل بأن تقشعر جلودهم وتبكي أعينهم وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله، ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم، إنما هذا في أهل البدع وهذا من الشيطان. وقوله تعالى: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، أي هذه صفة من هداه الله، ومن كان على خلاف ذلك فهو ممن أضله الله، ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، معنى من ذكر الله أن قلوبهم تزداد قسوة من سماع ذكره. وقيل إن من بمعنى عن، والمعنى قست قلوبهم عن قبول ذكر الله، وهذا اختيار الطبري. وقال مالك بن دينار: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب، وما غضب الله على أحد إلا نزع الرحمة من قلبه. فالخشية والخشوع من لوازم العلم الحق، لا ينفكان عنه بحال أبدا، لأنهما من لوازم الفهم الحق. وأما الوقوف على رسوم الألفاظ وصورة العلم فشيء آخر. وليس العلم صور الألفاظ، إنما المقصود فهم المراد منه، وذلك يورث الخشية والخوف ويري المنة للمنعم بالعلم وقوة الحجة له على المتعلم. الخشوع منزلة من منازل السائرين إلى الله جل وعلا، لها معالم وعليها شواهد، وقد شرح الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى معالمها في مدارج السالكين وبين شواهدها غاية البيان وأجلاه، فقال رحمه الله: الخشوع في أصل اللغة الانخفاض والذل والسكون. قال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن، أي سكنت وذلت وخضعت. ومنه وصف الأرض بالخشوع، وهو يبسها وانخفاضها وعدم ارتفاعها بالري والنبات. قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. والخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل والجمعية عليه. الخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل والجمعية عليه. وقيل الخشوع الانقياد للحق، وهذا من موجبات الخشوع، فمن علاماته أن العبد إذا خولف ورد عليه بالحق استقبل ذلك بالقبول والانقياد. وقيل الخشوع خمود نيران الشهوة وسكون دخان الصدور وإشراق نور التعظيم في القلب. قال الجنيد: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. وقد أجمع، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد أجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب وثمرته الجوارح وهي تظهره. وقال بعضهم: حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن، حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن. والحق أن الخشوع معنى يلتئم من التعظيم والمحبة والذل والانكسار، فإذا أثمر العلم في القلب خشية وخشوعا فهذا هو العلم النافع. فهذا هو العلم النافع الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه سبحانه، أي طلبه منه. وإذا لم يثمر العلم في القلب خشية وإخباتا فهذا هو العلم الذي تعوذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه، وأمر الأمة أن تتعوذ بالله تعالى منه. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشخص ببصره إلى السماء، ثم قال: هذا أوانه يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن الأبيد الأنصاري: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأن ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ قال جبير بن نفير: فلقيت عبادة بن الصامت قلت: ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء، قال: صدق أبو الدرداء، إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس، الخشوع يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا. هذا الحديث هو الذي أدرجه الإمام الدارمي رحمه الله تعالى تحت ترجمة هذا الباب، وهو حديث صحيح أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، وصححه الألباني وأخرجه النسائي في الكبرى عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك لا عن أبي الدرداء رضي الله عنهم جميعا، وتصحف على ناشري السنن الكبرى جبير بن نفير بجبير بن نصير،
العلم النافع هو ما باشر القلوب فأوجب لها السكينة والخشية والإخبات لله والتواضع والانكسار. وإذا لم يباشر القلب ذلك العلم وإنما كان على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم يقوم على صاحبه وغيره، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع صاحبه. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العلم الذي عند أهل الكتابين من قبلنا موجود بأيديهم ولا ينتفعون بشيء منه لما فقدوا المقصود منه، وهو وصوله إلى قلوبهم حتى يجدوا حلاوة الإيمان به ويجدوا منفعته بحصول الخشية والإنابة لقلوبهم، وإنما هو على ألسنتهم تقام به الحجة عليه. ولهذا المعنى وصف الله سبحانه في كتابه العلماء بالخشية، كما قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ووصف العلماء من أهل الكتاب قبلنا بالخشوع، كما قال جل وعلا: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقوله تعالى في وصف هؤلاء الذين أوتوا العلم: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. لين القلوب هو زوال قساوتها لحدوث الخشوع فيها والرقة. وقد عاتب الله من لا يخشع قلبه لسماع كتاب الله وتدبره، فقال جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. هذا الذي نحن فيه من الأمور التي عاتب الله تبارك وتعالى فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا 4 سنين، أخرجه مسلم في صحيح. فهذا مطلوب طلبه الله تبارك وتعالى من عباده وشدد عليه، ولما لم يأتي على الوجه المحبوب عنده عاتب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هو بعد ذلك، أي هذا العتاب، قائم إلى أوان رفع القرآن من الصدور والسطور بين يدي الساعة. ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا 4 سنين. وقد سمع كثير من الصالحين هذه الآية تتلى فأثرت فيهم آثارا متعددة، فمنهم من مات عند ذلك من صداع قلبه بها، ومنهم من تاب عند ذلك وخرج عما فيه، يعني من المعاصي. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قال أبو عمران الجوني: والله لقد صرف إلينا ربنا في هذا القرآن ما لو صرفه إلى الجبال لمحاها ودحاها. أما نحن فأين منا الجبال؟ تتحمل ما لا تتحمله الجبال، أو لا نفهم ما يقال. كان مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقرأ هذه الآية ثم يقول: أقسم لكم لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من قلب لا يخشع، كما في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. قال أبو عمر رحمه الله في جامع بيان العلم، قال يزيد بن خودر: يوشك أن ترى رجالا يطلبون العلم فيتغايرون عليه كما يتغاير الفساق على المرأة هو حظهم منه. وأخرج بسنده عن أبي قلابة قال: إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكن همك أن تحدث به. وبسنده عن سفيان الثوري قال: إنما يتعلم العلم ليتقى به الله، وإنما فضل العلم على غيره لأنه يتقى به الله. ولأبي الأسود رحمه الله تعالى أبيات سائرة تجدها في مثل هذا الموضع عند التعرض إليه: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى كيما يصح به وأنت سقيم، وأراك تلقح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عديم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. أسأل الله أن يعافينا وأن يسلمنا. قال الإمام الدارمي رحمه الله: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن يحيى بن عباد قال: قال علي: الفقيه حق الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله، ولا يؤمنهم من عذاب الله، ولا يرخص لهم في معاصي الله، إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا خير في علم لا فهم فيه، ولا خير في قراءة لا تدبر فيها. قد مضى بنحوه وهو ضعيف. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن يزيد بن حازم قال: حدثني عمي جرير بن زيد. وحديث جرير في الصحيحين أنه سمع تبيعا يحدث، وتبيعا هذا هو تبيع بن عامر الحميري، هو الإمام التابعي، يحدث عن كعب قال: إني لأجد نعت قوم يتعلمون لغير العمل، ويتفقهون لغير العبادة، ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة، ويلبسون جلود الضأن، وقلوبهم أمر من الصبر، فبي يغترون أو إياي يخادعون، فحلفت بي لأتيحن لهم فتنة تترك الحليم فيها حيران. اللهم سلم سلم يا رب العالمين. إسناد هذا الأثر عن كعب إسناد صحيح. وهؤلاء الذين ذكروا هاهنا هم الذين يتعلمون لغير العمل، ويتفقهون لغير العبادة، ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة. فمن أجل أن يصلوا إلى مبتغاهم في هذا الذي يطلبون، يلبسون جلود الضأن، وقلوبهم أمر من الصبر، فتوعدهم الله جل وعلا. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا بشر بن الحكم قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، وهو الحافظ الثابت وثقه الجمهور، قال: حدثنا أبو عمران الجوني والإمام التابعي عبد الملك ابن حبيب البصري، وحديثه في الكتب الستة، عن هرم بن حيان والعبدي البصري من ثقات التابعين أنه قال: إياكم والعالم الفاسق، فبلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب إليه وأشفق منها: ما العالم الفاسق؟ قال: فكتب إليه هرم: يا أمير المؤمنين، والله ما أردت به إلا الخير، يكون إمام يتكلم بالعلم ويعمل بالفسق فيشبه على الناس فيضلون. إسناد هذا الأثر إسناد صحيح، وفيه وصف العالم الفاسق. قال: يكون إمام يتكلم بالعلم ويعمل بالفسق فيشبه على الناس فيضلون. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا سعيد بن المغيرة قال: حدثنا الوليد بن مسلم والقرشي مولاهم الحافظ من رجال الكتب الستة، إلا أنه كثير التدليس والتسوية. وقد عنعن هاهنا عن محمد بن مطرف، هو الليثي أحد رجال الستة الثقات، ولكنه لم يسمع من ابن مسعود. وعبد العزيز بن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر، ولم يسمع أيضا من ابن مسعود. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من أراد أن يكرم دينه فلا يدخل على السلطان، ولا يخلون بالنسوان، ولا يخاصمن أصحاب الأهواء. الوليد بن مسلم مدلس معروف كثير التدليس والتسوية، وهو شر أنواع التدليس، يعني تدليس التسوية، فهو مدلس وقد عنعن. وأيضا الإسناد هاهنا فيه انقطاع، والراويان اللذان رويا عن عبد الله بن مسعود لم يسمع منه رضي الله عنه: من أراد أن يكرم دينه فلا يدخل على السلطان، ولا يخلون بالنسوان، ولا يخاصمن أصحاب الأهواء. وهذه الكلمة كلمة عربية، عربية فصيحة، وإن دارت على ألسنة الناس حتى ابتذلت فظن أنها عامية، ولكنها عربية فصيحة: ولا يخلون بالنسوان، ولا يخاصمن أصحاب الأهواء. قال الدارمي رحمه الله: أخبرنا سعيد بن عامر عن إسماعيل بن إبراهيم عن يونس هو ابن عبيد بن دينار، هو الإمام القدوة الثابت، متفق على جلالته وفضله، وحديثه في الكتب الستة. عن يونس قال: كتب إلي ميمون بن مهران: إياك والخصومة والجدال في الدين، ولا تجادلن عالما ولا جاهلا. أما العالم فإنه يخزن عنك علمه ولا يبالي ما صنعت، وأما الجاهل فإنه يخشن بصدرك ولا يطيعك، يعني يوغره، يوغر صدرك ولا يطيعك. إسناده إلى ميمون إسناد صحيح: إياك والخصومة والجدال في الدين، ولا تجادلن عالما ولا جاهلا. أما العالم فإنه يخزن عنك علمه ولا يبالي ما صنع، وأما الجاهل فإنه يخشن بصدرك ولا يطيعك. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا أبو المغيرة قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: قال سليمان بن داود عليه السلام لابنه: دع المراء فإن نفعه قليل، وهو يهيج العداوة بين الإخوان. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا يحيى بن حسان قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن أبي حكيم قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، وهذا صحيح عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. الرجل الذي جاء إلى مالك رحمه الله تعالى يريد أن يناظره، فقال له مالك رحمه الله: فإذا غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: فإن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: فإن جاء ثالث فغلبني وغلبت؟ قال: نتبعه. قال: يا هذا أنا عرفت ديني، وأما أنت فقد أضلت دينك فابحث عنه. فهذه وصية غالية، وهي التي يعمل بها أصحاب منهاج النبوة، من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. ومالك رحمه الله تعالى نهى عن مجادلة أهل البدع، وكذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، بل تفند أقوالهم ولا يناظرون، لأن المناظرة خاصة في هذا العصر تحتاج إلى كثير من الضوابط، وهي مفقودة جملة، ولها آدابها وقواعدها. وكما مر في كلام الإمام الشوكاني أنه كان يعقد مجلسا يعلم فيه الجدل، يعني يعلم فيه آداب المناظرة، والكتب موجودة في بيان آداب المناظرة وقواعدها للإمام الشنقيطي رحمه الله المفسر، فله في ذلك كتاب حسن، وكذلك للشيخ العلامة محمد محي الدين عبد الحميد، وهذا في هذا العصر. وفي العصور السابقة تجد كتبا كثيرة تعلم طرائق المناظرة، وهي تحتاج إلى كثير من القيود والضوابط حتى تؤتي أكلها. فمن جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقلا. أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المدينة أنه من تعبد بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه، ومن جعل دينه غرضا للخصومات كثر تنقله. سعيد بن عبد العزيز لم يدرك عمر بن عبد العزيز، فها هنا انقطاع في الإسلام، لكن الكلام تشهد له الشواهد من الكتاب والسنة. من تعبد بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه، من جعل دينه غرضا للخصومات كثر تنقله، أي كثر تنقله بين المذاهب والفرق المختلفة، فيأتي هذا فيقنعه فيكون معه، ثم يأتي آخر فيقنعه فيكون معه. وهذه الخصلة شائعة في أهل البدع، لأن من علامات أهل البدع التنقل، أنهم لا يثبتون، لأنه لم يوفق هؤلاء المبتدعة إلى أصول ثابتة راسخة يفيئون إليها. وأما أهل السنة فإن الله ينعم عليهم بالثبات، والثبات من علامات أهل السنة. نسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى يقبض أرواحنا إليه. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن جعفر بن برقان، وجعفر ابن برقان لم يدرك عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن عبد العزيز قال سأله رجل عن شيء من الأهواء فقال عليك بدين الأعرابي والغلام في الكتاب وله عما سوى ذلك. قال أبو محمد كثر تنقله، أن ينتقل من رأي إلى رأي، مذهب عقدي إلى مذهب آخر، لأن الحق ليس في أحد المذهبين، فهو دائم التنقل بين هذه المذاهب والآراء، ينتقل من رأي إلى رأي. وأما قول عمر بن عبد العزيز وإن كان على حسب هذا الإسناد غير ثابت له، فإنه يقول عليك بدين الأعرابي والغلام في الكتاب وله عما سوى ذلك، فإنما يريد ممن يكلمه أو ينصحه أن يعود إلى الفطرة، وألا يجعل دينه غرضا وقصدا للخصومات. هذا ما يريده، لأنه يريد من الإنسان ألا يعرف الأدلة على مسائل العقيدة المختلفة من الكتاب والسنة، وإنما يريد أن يقول عليك بدين الأعرابي والغلام في الكتاب وله عما سوى ذلك. وأنت خبير بأن أئمة الكلام قد وصلوا في نهاية المطاف إلى هذا الكلام الذي قاله عمر بن عبد العزيز رحمه الله، طوافوا الآفاق وانتقلوا بين المذاهب والآراء، يقول ثم ها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور، وآخر يقول أموت على عقيدة أمي أو جدتي. فيقول عمر بن عبد العزيز عليك بدين الأعرابي والغلام في الكتاب وله عما سوى ذلك. أن من ذكر هنا في هذه الوصية لم يتعرضوا لتلك الشوائب العقدية التي بثها ودسها في عقيدة المسلمين أهل الأهواء والبدع، فإنهم دخلوا على المسلمين بالشبهات فكثر الكلام جدا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا الناس بكتاب الله تبارك وتعالى وما أوحاه الله إليه من الوحي الثاني عن السنة، فكان يدعوه ويجعل توحيد الربوبية من النظر في الأنفس والآفاق سلما يرتقي بهم إلى توحيد الألوهية، فيجعل توحيد الربوبية طريقا ومنهجا يفضي في النهاية إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما هي طريقة القرآن. فطريقة القرآن في ذكر الدلائل لا يجعل ذكر الدلائل مقصودا لذاته، لأن إنكار الصانع، لأن إنكار الخالق أمر طارئ على البشرية وليس بمستفيض فيها منذ كان، إنما كان في القديم عند طائفة مغمورة هم الدهرية، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وفي هذا العصر من الملاحدة الشيوعيين، وقد أخزاهم الله تبارك وتعالى ودمر دولتهم. فهذا الإلحاد وهذا الإنكار لوجود الرب جل وعلا لم يكن عند المشركين والكافرين على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يثبت لهم وجود الصانع ويدعوهم إلى إثبات الخالق العظيم الذي خلق السماوات والأرض، بل إنه قررهم من خلق السماوات والأرض وما بينهما، من خلقكم وخلق آباءكم الأولين، من يدبر الأمر. وفي كل هذه الأسئلة الإجابة واحدة، الله. هم لا ينكرون وجوده، هم يثبتون وجود الرب جل وعلا ويثبتون أنه مالك الملك ومدبر الأمر ورازق الخلق، لم ينازعوا في ذلك، ولم يدعي واحد منهم أن صنما من أصنامهم المعبودة وأوثانهم المقصودة يخلق ذبابة ولا أدنى منها، ولا أنه يرد في الحقيقة بنفسه غائبة أو يطعم جائعا أو يغني فقيرا، لم يكن شيء من ذلك يدور بأذهانهم أصلا، وإنما كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالمسألة كلها على أن هذه الأصنام إنما هي صور لرجال صالحين لهم مقام عند الله رب العالمين، فهم يتوسلون بها عند الله تبارك وتعالى من أجل أن تقربهم إلى الله جل وعلا. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهؤلاء إنما كانوا يتخذون الأصنام آلهة معبودة من أجل أن تبلغهم إلى القرب من الله جل وعلا. فدين الأعرابي كان بعيدا عن هذه المماحكات اللفظية والممارات فيما يتعلق بالأدلة العقلية، وليست بعقليات في الحقيقة وإنما هي جهليات. فيلفت إلى هذا الأمر عليك بدين الأعرابي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا الخلق إلى العقيدة الصافية، ففاءوا إلى الحق من كل صوب، وكان الجيل الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب للدعوة عن الصحابة كانوا أشرف جيل شهدته الأرض، لم يكن مثله قبله ولن يكون مثله بعده، وإنما هو جيل متفرد متميز. هذا الجيل لم يقع في أمثال هذه الأمور، وإنما جدد هذه بعده، كما قال شيخ الإسلام فيما مر النقل عنه أنه لما ترجمت كتب الأوائل من اليونانيين وغيرهم دخلت الشبه على المسلمين. وقد قيل إن المأمون أرسل إلى حاكم قبرص يطلب منه أن يمده بكتب الأوائل، كتب الفلاسفة وكتب المنطق لفلاسفة اليونان وغيرهم، فاستشار مقدم الديانة عنده فقال أرسلها إلي، فإنها ما دخلت على قوم إلا أفسدت عليهم عقيدتهم، كما قرر ذلك العلماء، وقد مر النقل عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بنحو من هذا. فلما دخلت هذه واستخدم المسلمون علم الكلام صاروا في أمر مديد، واختلفت أقوالهم واعتقاداتهم ووجهاتهم حتى صاروا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرقا، وهذه الفرق يكفر بعضها بعضا ويبدع بعضها بعضا ويستحل بعضها دماء بعض إلى آخر ما هو واقع مشاهد منظور. فأقول عليك بدين الأعرابي والغلام في الكتاب وله عما سوى ذلك. ولو أن هذا صح عن عمر رضي الله عنه، يعني ابن عبد العزيز، لو أنه صح عنه فلعل ذلك كان موجها لرجل قد اشتغل بشيء من علم الكلام، أو جاءت في قلبه وعقله شبهات فأراد أن يرده إلى الجادة. أتى بهذا الأثر ثم أتبعه بباب يشاكله ويشابهه.